الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام موصولا حول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبعد ذلك حول لوازم الأخوة الإيمانية. يعني بمنطلق أن الأخوة الإيمانية موجودة، إنما المؤمنون إخوة، فأصبح لهذه الأخوة لوازم، يعني يلزم ممن ادعى الأخوة الإيمانية أن يصدر منه كيت وكيت. ذكرنا في اللقاء الماضي المواساة المطلقة في كل وجه من أوجه العون. بعد ذلك إذا حدث من أخيك مخالفة في حقك فلا بد من سؤاله لما فعلها. بعد ذلك النصح له والإرشاد. الأمر الذي يليه هنا تفريج الكرب. أولا اعلموا رحمكم الله أن أحوال الدنيا لا تدوم، فلا بد للإنسان من عسر ويسر، ومن صحة ومرض، ومن سعادة وحزن. هذه سنة الحياة، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا وقع أخوك في كرب فأصبح من لوازم الأخوة أن يجعلك الله عز وجل سببا لتفريج الكرب عنه. وطبعا هذا الأمر إن قال بعض أهل العلم على سبيل الاستحباب، ولكن أيضا منوط بالاستطاعة، أنك لا تستطيع ليس عليك شيء، ولكن إن كنت تستطيع أن تفرج الكرب عنه فهذا أصبح يعني في أعلى درجات الاستحباب، وممكن في بعض الأحيان يتعين عليك. روى الإمام مسلم عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، يعني حزمة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهلهم فسلمت، فقلت: ثمهم؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له ضفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فقضي، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. طبعا إخواني هذا الأمر في غاية القوة والسداد، ويبين لنا مدى وجود لوازم الأخوة بين الصحابة والتابعين. القضية مش قضية كلام يسمع وعند المحك والتنفيذ لا نجد إلا الدعاوى. فهذا العبد الصالح له مال عند رجل، فذهب يطلب ماله، فكأن الرجل سمع صوته فقال لأهل بيته: عرضوا بالكلام وقولوا ليس ثمهم. فقدر ربنا عز وجل وخرج له ابن جفر، جفر يعني وصل إلى سن التمييز، فسأله عن أبيه فأخبره بما وقع في داخل الدار، أنه سمع صوتك فدخل أريكة أمي، باللغة بتاعتنا غرفة النوم، فصاح عليه بصوت عال وقال: أخرج فقد عرفت أو علمت أين أنت. فخرج. طيب ما الذي حملك على هذا؟ الذي حمله على هذا أنه لا يحل له أن يكذب، وفي نفس الوقت لا يحل له أن يعد وعند الوعد في نيته الخلف. طب والعمل؟ أنا معسر. فلما قال له أنا معسر نشده بالله: الله يعني أنشدك بالله، أنت حقا معسر؟ قال: نعم، وليس للمسلم إلا الظاهر. فأخرج صحيفة كأنها يعني وثيقة بالدين ومحاه، ثم قال له: إن وجدت قضاء فاقضي على المدى الطويل، وإن لم تجد يعني أتتك منيتك ولم تتمكن من القضاء فأنت في حل. طب ما الذي حمله على هذا؟ حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله. وعليه إخواني يجب أن نعلم يقينا أن إنظار المعسر على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. يعني لك عند إنسان مال ووقع في شدة وأصبح معسرا، فأصبح إنذارك له على الوجوب. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا. يعني إيه؟ تترك المال. ولكن هنا إخواني لابد أن نراعي الواقع، فهناك فرق بين من إنسان يأخذ أموال الناس ليؤديها، ولكن لحكمة يعلمها الله خسر المال بغير تفريط ولا قصور منهم. يبقى في هذه الحالة على صاحب المال وجوبا أن يمهله وأن ينظره، أما إذا شعر فيه الإفراط والتفريط والقصور وعدم الأخذ بالأسباب المعروفة عرفا للمحافظة على المال فهذا خارج عن النصوص الشرعية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن إن لم يكن في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله. وعند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كان الله في عونهم، وقال منها والمدين يريد الايه؟ يريد السداد، والمكاتب يريد الاداء، والناكح يريد الايه؟ العفاف. فعليه اذا اخذ الانسان اموال الناس ليؤديها اعانه الله عز وجل، اما اذا اخذها ليتلاعب بها ويتلذذ بها فلا شك ان هذا من الاثم العظيم، وهذا خارج عن لوازم الاخوه الايمانيه. بعد ذلك ميثاق التحالف بعد الأخوة الإيمانية والمؤاخاة. من خلال المؤاخاة تم السيطرة على كل نزعات الجاهلية وإزالتها، وحتى يتم القضاء عليها جميعا قام صلى الله عليه وآله وسلم بعقد معاهدة بين المسلمين جميعا نص فيها على وحدة المسلمين، تكاتفهم وتناصرهم على من سواهم، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يأوي، وأنه من نصره أو أوى فإن عليه لعنة الله وغضبه ويوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل المرجعية عند الاختلاف تأكيد سلطة عليا للدين مهيمنة على المدينة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك: والمنفي في الآية واجب من واجبات الإيمان وليس أصلا من أصول الإيمان، ولا وليس أصل الإيمان. المنفي في الآية واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم بتعهدهم بالتربية وتزكية النفس والحث على مكارم الأخلاق. روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجههم أو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا النص أيضا حينما يذكر لابد أن يبين لمن يستمع أن الشريعة كل لا يتجزأ. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، ما المعني صلوا بالليل هنا؟ اللي هو قيام الليل. تدخلوا الجنة بسلام، هل معنى ذلك يحل لمن عنده مسكة من عقل أن يقول سأصلي قيام الليل ولا أصلي المفروضات؟ طبعا هذا الكلام بعيد كل البعد، ولكن في بعض الأحيان يا أخوانا، وهذا يعني أشرت إليه كثيرا وأرجو أن تلاحظوه، أن أنت تكون في درس علم أو في وعظ وممكن بقدر الله يدخل رجل يسمع منك أول مرة يسمع وآخر مرة، فلابد أن تكون المعلومة عنده واضحة وكاملة بقدر الاستطاعة. يبقى نقول يا أخوانا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذه الأشياء على سبيل الاستحباب وينبغي للمسلم أن يعود نفسه عليها مع بقية فرائض الإسلام وأركان الإيمان. يقول: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال النووي في شرحه: وفي رواية: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أيضا: قال العلماء رحمهم الله: قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قال: وإنما وقع اختلاف الجواب، انتبهوا لهذا الكلام، وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالها والتساهل في أمورها، ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. هذا الأمر يا أخوانا أيضا يجب إحنا في أنفسنا أن ننتبه إليه ونسعى إلى تحقيقه على حسب الاستطاعة، وهي مكارم الأخلاق والليون مع القوم مع الضوابط الشرعية. وأيضا الإسلام كل لا يتجزأ، فالذي أمر بهذا هو الذي أمر بهجر المبتدع وهجر العاصي إلى غير ذلك. بعد ذلك المسجد أهم ركائز المجتمع. المسجد رمز لشمولية الإسلام. روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح أن أبا هريرة يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اكتب عندك، وهذا إذا كان الهجر بسبب من أمور الدنيا. ولم يتضح وجه الحق فيه. أما إن كان الهجر بسبب الابتداع في دين الله وكثرة المعاصي فهذا أمر لا يشمله الحديث. معايا شيخ نبيل؟ طيب ماشي. أما إن كان من أجل الابتداع أو المواظبة أو المداومة على المعاصي فهذا أمر لا يشمله الحديث. يقول ملحوظة مهمة في التآخي: لم يتم التآخي والمؤخاء بين المهاجرين والأنصار إلا بعد وحدة العقيدة ووحدة الهدف ووحدة الوسيلة والسلوك. وحدة العقيدة، يبقى بناء على ذلك لما نتكلم عن أخوة إيمانية ولوازم الأخوة ننظر إلى هؤلاء القوم هل فعلا هم على عقيدة واحدة كعقيدة سلفنا الصالح أم هناك اختلاف فيما بينهم. وطبعا لعلكم تلاحظون أن مباحث العقيدة واضحة، وذكر العلماء هذه الأمور في كثير في مصنفاتهم وخصوها بهذا الاسم: أصول السنة، أصول الاعتقاد إلى غير ذلك. فمن جملة ما ذكروه أن من أصول معتقد أهل السنة والجماعة ومن شعارهم المسح على الخفين، وعليه من لم يعتقد جواز المسح على الخفين فليس من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلال. معناها مسألة إيه؟ فقهية. وأريد أن تفرق بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين، هذه غير هذه، واخد بالك؟ أيضا من رأى الخروج على ولاة الأمور مهما كان عندهم من ظلم وغيره ليس من أهل السنة والجماعة. وكذلك من لم يرى البيعة لولي أمر المسلمين الذي استقرت الأمور لهم ليس من أهل السنة والجماعة. يبقى قبل أن أتكلم على مؤخاة وأقول فلان هذا كان في قرب ولم تفرج كربه، لا، ده في سؤال قبل كده: هل هو فعلا من أهل السنة والجماعة أم أنه خارج عن أهل السنة والجماعة؟ وكما نقول دائما ونكرر، لا يلزم من كون الرجل خارج عن أهل السنة والجماعة أن يكون كافرا، لا يلزم، واخد بالك، بل يكون من الفرق الضالة التي توعدها ربنا عز وجل بالنار، ومن تاب تاب الله عليه. يبقى وحدة العقيدة أهم شيء في مسألة التأخ. قال أيضا وحدة الهدف، تعبيد الناس لربه، رفع راية الشريعة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيضا وحدة الوسيلة والسلوك، ما هي وسيلتك لتحقيق هدفك بعد أن اتفقنا في وحدة العقيدة، سلوكك إيه، وما هي الوسيلة التي تستخدمها لتحقيق الهدف وهو تعبيد الناس لربهم ويكون الدين كله لله. دي أخوانا ضوابط. يبقى حينما نتكلم عن المؤاخاة والتآخي لابد أن تراعي مثل هذه الأمور. وهذا الذي أشار إليه الشيخ المبارك العلامة الألباني رحمة الله عليه لما قال تصفية وتخلية وتربية، بعد ذلك ستستقيم الأمور إن شاء الله، أما عدا ذلك خلاص كالميزاب يجمع الماء كدرا ويرسله هدرا. يقول نعم، أي معلومة؟ تصفية وتخلية وتربية. يقول فالتآخي بين شخصين، ما هي التصفية؟ يلزم منها التخلية، وإذا خليت يلزم منها التصفية، فالأمرين متلازمين، بعدهم التربية على طول. معي آخر فضل؟ يقول فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم. يبقى بناء على ذلك لما نيجي نعمل تآلف وتآخي واتحاد بين أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح وبين الجماعات المنحرفة، احنا بنضحك على نفسنا كده فعلا. يعني وصل بنا الحمق أن يكذب بعضنا على بعض أو يكذب أحدنا على نفسه. دلوقتي الناس في واد وأنت في واد آخر، الناس يقولون أن ولي الأمر الآن ليس بولي أمر بل هو موظف في الدولة، وده اللي قاله حزب النور الضال، واخد بالك. الناس إلى الآن لا يعترفون بولي الأمر السيسي حفظه الله عز وجل من كل مكروه وسوء، ويقولون ليس بولي، وده جماعة الإخوان المنحرفة. فكيف يتم التآخي وتجمع الناس والأمور دي غير واضحة؟ وده اللي بيسعى له أهل البدعة سعيا حثيثا. الكلام ده يا أخوان خرافة ووهم، ولا يأتي من ورائه إلا مضيعة للوقت ونفرة في القلوب. يبقى لا تنشغل بهذا الأمر مطلقا، دي اسمها وحدة عقيدة ووحدة هدف ووحدة وسيلة وسلوك. القوم خالفوا أهل السنة في الأمور الثلاثة، ولا نتجنى على أحد، واخد بالك، وحاشا أن نتهم أحد بأمر ليس هو متلبس به من منبت شعره إلى أخمص قدمه. يعني لما يتهم الإخوان بما اتهموا به ليس تعد ولا تجنن، اقرأ كتبه، واخد بالك، من أول الرسائل لحسن البنا إلى آخر كلامهم وهرائهم الذي نسمعه. يبقى أنت ما الذي يحزنك أن وصفناك بما وصفك به الشرع أنك من أهل البدع. كذلك سلفية اسكندرية المزعومة، اقرأوا كتبه، كتب ياسر البرهان ومحمد بن إسماعيل وأحمد فريد وسعيد عبدالله، كلهم كلامهم مبثوث في الكتب وواضح. هو فكر التكفير ولكن مغلف، ما يقع عليه إلا من عنده يعني قليل من الفطنة والذكاء. طيب كيف يتم التآخي والتجمع والتآلف بين هؤلاء؟ كده مضحكة وسخرية ناهيك عن أنها مخالفة للشرع، كما قال عز وجل في وصف غيرنا من أهل الكتابين: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب يبقى وحدة العقيدة، انتبهوا يا أخوانا، والكلام ده بيقال وقاله غيرنا على الملأ، والله من رأى فينا تجني على هؤلاء القوم، تعالى يا أخي والله لعلنا أخطأنا ونرجع عن خطأنا. على الجانب الآخر، إن لم تأتي أصبحت ملزم وأقيمت عليك الحدة، ولا عذر لك في مؤالفتك لهم ووجودك معهم، تلحق بهم ولا كرامة. مسألة وحدة العقيدة ووحدة الهدف ووحدة السلوك هو ده أساس التآخي. يبقى بتسعى لشيء مع عدم وضوح هذه الأصول؟ لا يا أخوانا، المبدأ ده مبدأ مرفوض. فإن قال قائل، وهذه أقوال بدأت يعني إيه تطل برأسه، القوم ندموا ورجعوا، هذا من الكذب، وإلا بين لنا. ده يعني أقوالهم كل يوم والتاني بتظهر عما في نفوسهم من مستور. الله يبارك فيكم، أرجو أن نعي هذا في مسلكنا الدعوي: وحدة العقيدة، وحدة الهدف، وحدة الوسيلة، وحدة السلوك. يقول: فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم. تذويب الفوارق الإقليمية بين الناس والقبلية من الأمراض في الصف الإسلامي، سيطرة روح الإقليمية والعصبية في نفوس البعض، ولن تزول إلا بإذابة هذه الروح البغيضة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بعد ذلك تحديد مفهوم الأمة، وهو أن يضم جميع المسلمين مهاجرين وأنصار. عند البخاري عن حديث من أحاديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. بعد ذلك المساواة بين الناس، المعني بها المساواة بين الناس جميعهم أمام الشرع في القضاء وكافة الحقوق الإسلامية دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو الثروة أو الجاه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.